بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآية ماذا قلنا فيها؟ يعني هذه الآية نسخت ما كان في أول الإسلام من أن الرجل إذا نام أو صلى العشاء لم يأكل ولم يشرب ولا يأتي أهله إلى القابلة إلى اليوم الثاني بعد غروب الشمس، فأحل الله عز وجل الأكل والشرب وأن يأتي الرجل أهله في نهار في ليل رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم. ما معنى لباس لكم؟ سكن وستر، وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ما معنى تختانون أنفسكم؟ نعم، تختانون أنفسكم معناها أنكم تخالفون إلى أن تأتوا نساءكم في الليل. قال الله سبحانه: فالآن باشروهن، كناية عن ماذا؟ عن الإذن في إتيان الرجل أهله. وهذا كما ورد في الآثار أنها نزلت في من؟ في عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه أتى أهله في ليل رمضان بعدما نامت، في بعض الروايات بعدما نام هو، فنزلت الآية على التخفيف. قول الله سبحانه وتعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. قال جمهور المفسرين الآية المقصود بها ابتغاء الولد، وابتغوا أي بإتيانكم نساءكم، وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد. ويدل على هذا أنه جاء بعد قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي بمباشرتهن، والذي كتبه الله لهم ابتغاء الستر والولد والعفة ونحو ذلك. نعم، مما أباحه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير نسل المسلمين مطلوب شرعا، دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث السنة. وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال سبحانه وتعالى: وابن عطية يستحسن في هذه الآية وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا الرخصة والتوسعة، أي لا تشددوا على أنفسكم. أباح الله لكم أن يفضي الرجل إلى أهله وأن يأتي أهله في الليل وأن يأكل ويشرب في الليل، فليطلب رخصة الله سبحانه وتعالى وما وسع الله عليه، ولا يشدد على نفسه. وقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا إذن وإباحة للأكل والشرب، وهذا نسخ ما كان تقدم في أول الأمر من أنه إذا صلى العشاء أو نام لا يأكل ولا يشرب، كما في حديث قيس بن صرمة وقيل صرمة بن قيس. السادسة، نعم، قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية السادسة أي من فوائدها قوله وكلوا واشربوا، هذا جواب نازلة قيس، والأول جواب عمر، وقد ابتدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم، يعني ما كان من مشقة عليهم في مسألة ماذا؟ اعتزال نسائهم طيلة شهر رمضان. وقول الله سبحانه وكلوا واشربوا، هذا قلنا للإباحة، نسخ ما كان من ما تقدمه، حتى غائية تفيد الغاية، يتبين لكم أي إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمعناه أن الأكل والشرب مباح إلى تبين الفجر، وتبين الفجر يكون عند أذان الفجر الصادق، عند أذان الفجر الصادق وهو الأذان الثاني، عند من يؤذن على الوقت حين يتبين الفجر. أما الذي يحتاط ويقدم 20 دقيقة أو يقدم ثلث ساعة ربع ساعة، فإن هؤلاء لا دليل عليهم، لا دليل معهم على هذا الاحتياط، وليس هناك شيء اسمه وقت إمساك وشيء اسمه وقت أذان، بل وقت الأذان هو وقت الإمساك، وقت الأذان هو وقت الإمساك، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى، أي إلى ذلك الوقت، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبظهور الفجر وتبين الفجر يؤذن المؤذن، إذن لا فرق بين الأذان وبين وقت الإمساك، هو وقت واحد. وأما من جعل وقت الإمساك قبل الأذان 20 دقيقة أو بربع ساعة أو أقل أو أكثر، فإن هذا لا دليل عليه، إنما هو استحسان واحتياط لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. قال القرطبي رحمه الله حتى غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر. قال واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار، الفجر الذي يعترض في الأفق إلى جهة طلوع الشمس يعترض يمنة ويسرة، يكون عريضا ويمتد على الأفق، وبهذا جاءت الأخبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هو المستطيل، يعني الفجر الضوء الساطع الذي يظهر هكذا يعني عموديا، إنما هو المعترض المستطيل، وأشار بيده يمينا وشمالا، يعني معناه الذي يعترض على ما يظهر ضوءه وبياض الفجر يمنة ويسرة. هذا هو الحديث. قال: روى مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه فقال: يعني معترضا، يعني معترضا. معناه الأول ما يظهر الفجر الأول، الفجر الكاذب الذي يقال له الفجر الأول، يكون الضوء هكذا عموديا من جهة طلوع الشمس، لا يعترض يمنة ويسرة، وبعد ذلك بوقت ربما بنصف ساعة أو نحوها يبدأ يظهر، يتلاشى الضوء العمودي ويعترض الضوء الذي هو ضوء الفجر الصادق. ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير أن ينتشر هكذا، يعني معترضا. وفي حديث ابن مسعود: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه، إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه، ومد يديه. نعم، فالفجر الصادق هو في حديث ابن مسعود: ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، لعله الذي يكون ماذا؟ مستطيلا هكذا عموديا نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة، المسبحة التي هي السبابة على السبابة. نعم، ومد يديه، مد يديه المقصود أشار إلى اعتراض الفجر يمنة ويسرة، يمنة ويسرة بما هكذا. نعم، فالحاصل أنه لا بد من أن يتبين. وقصة عدي ابن حاتم في هذا معروفة، أنه كان يأخذ خيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود، ويضعهما تحت وساده ثم ينام، فإذا مضى شيء من الليل نظر في الخيطين هل يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فنزلت من الفجر. قال عدي بن حاتم: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان، أي المعروفان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. وسمي الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط. نعم، هكذا الفجر وهكذا أيضا الليل، يعني يرى ممتدا على الجبل كأنه خيط. والخيط في كلامهم عبارة عن اللون، والفجر مصدر: فجرت الماء أفجره فجرا إذا جرى وانبعث، وأصله الشق، فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها فجر لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر، تسميه العرب الخيط الأبيض. نعم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عن سهل بن سعد أنه قبل أن تنزل من الفجر كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. قول الله سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى أيضا للغاية، إلى الليل أي إلى أول دخول الليل، إلى أول دخول الليل. نعم، قول الله سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام أي أمسكوا عن الأكل والشرب والجماع والمفطرات إلى الليل. والمقصود بالليل هو أوله بدلالة السنة، المقصود بالليل أوله بدلالة السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا بيان للآية إلى الليل أي إلى غروب الشمس، وإلى أن يتضح خيط الليل الأسود من جهة المشرق عند غروب الشمس، عند غروب الشمس. نعم. وأما من يستدل بأن بهذه الآية على أن المراد اشتباك النجوم كما هو مذهب الشيعة، فإن هذا مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم وموافق لطريقة اليهود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه في سفر فقال له انزل فاجدح لنا، أي يجهز له الفطور الذي هو الماء وخلطه بشيء من لبن أو نحو ذلك، انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله عليك إن عليك نهارا، أي ما زال النهار، فقال له انزل فاجدح لنا، وذلك عند غروب الشمس. نعم. قال القرطبي رحمه الله قال جعل الله عز وجل الليل طرفا، الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع، والنهار ظرفا للصيام، فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما، فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض كما تقدم بيانه. فمن أفطر في رمضان من غير من ذكر فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو ناسيا، فإن كان الأول أي كان متعمدا فقال مالك من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة، لما رواه في موطئه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أفطر في رمضان فأمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، الحديث. وبهذا قال الشعبي، وقال الشافعي وغيره إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع، لحديث أبي هريرة أيضا أن الرجل قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وفيه ذكر الكفارة على الترتيب، أخرجه مسلم، بل مسلم والبخاري، وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا هي واحدة. قال القرطبي: وهذا غير مسلم، بل هما قضيتان مختلفتان، لأن مساقهما مختلف، وقد علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيود فتلزم مطلقا. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري. ويلزم الشافعي القول به، فإنه يقول: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم، وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر. الراجح في هذا مذهب الشافعي، وهو مذهب الجمهور، أن من أفطر في رمضان متعمدا بجماع في نهار رمضان عليه الكفارة المذكورة التي هي عتق رقبة إلى آخر الحديث، فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأما من أفطر متعمدا فعليه الإثم العظيم، وقع في كبيرة من الكبائر، والوالي يقضي عليه بعقوبة يعزره على فطره في نهار رمضان لانتهاك حرمة الشهر. أما أنها تجب عليه كفارة من جامع أهله في نهار رمضان فهذا بعيد. وحديث أبي هريرة الذي ذكره القرطبي وفيه أن الرجل أفطر فأمره أن يكفر بعتق رقبة محمول على الرواية الأخرى، كما قال الشافعي وغيره، كما قال الشافعي وغيره: ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب، وقوله أتم الصيام أي لا تأكلوا متعمدين. فأما إذا أكل ناسيا، فمن أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا حرج عليه، إنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. ومن هو الرجل الذي ما تعود الصيام؟ نعم، من الرجل الذي ما اعتاد الصيام؟ نعم، روى عبد الرزاق عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعطنا الفتح المجلد الرابع الفتح الباري أن رجلا أتى أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، نسيت أو ماذا، أصبحت صائما فنسيت فأكلت وشربت. فقال: أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت مكان كذا أو بيت كذا فنسيت فأكلت وشربت. قال: أطعمك الله وسقاك. هذه القصة. قال: ومن المستظرفات، يقول الحافظ في آخر باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، قال في آخر شرحه لهذا الحديث: ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار، أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت. قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت. قال: لا بأس، أطعمك وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة، قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. يعني يكثر كونه يحصل منه هذا 3 مرات دليلا على أنه لم يعتد الصيام، لم يعتد الصيام. وكنا سئلنا قبل أيام عن مسألة من أخرج شهوته متعمدا في نهار رمضان، فقلنا من فعل ذلك وهو يعلم أنه رمضان فسد صومه، فسد صومه. أما من فعل ذلك وهو ناسي أنه رمضان فإنه يأثم لأنه تعدى، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن هل يقع منه الإفطار أن يفطر أم لا؟ إذا كان ناسيا وصدق في ذلك فيما بينه وبين الله فإن صومه صحيح. نعم، كنا قلناه في الدرس السابق إنه أفطر عليه أن يقضي يوما مكانه، لكن ظاهر الحديث أنه إذا ثبت أنه ناسي فيما بينه وبين الله يتحمل إثم المعصية وصومه صحيح. نعم، لظاهر الحديث. ونبهنا أخونا عمر الجيبوتي أيضا أن الشيخ ابن عثيمين له فتوى في هذا أنه يدخل تحت النسيان. هذا سائل يقول: هل الإفطار بالأكل والشرب في رمضان متعمدا يتحمل صاحبه كفارة ككفارة من جامع أهله في نهار رمضان؟ من قال بهذا أنه يتحمل كفارة؟ من قال بهذا؟ قرأناه قبل قليل، مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. والصحيح مذهب الشافعي وأكثر العلماء أنه يأثم لكن ليس عليه الكفارة، إنما الكفارة في من وقع على أهله في نهار رمضان. يقول: ما معنى حديث هل يقضي يوما مكانه أو لا؟ الجمهور يجيبون عليه القضاء، مالك والشافعي يجيبون عليه القضاء. إنما جاء في حديث في أثر عن أبي هريرة: من أفطر من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر، فهذا على التهديد. أما القضاء فالجمهور يقولون عليه القضاء وهذا أقرب. يقول: ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ إيمانا أي تصديقا بفرضيته، واحتسابا أي احتسابا للأجر من الله، غير مستطيل لصيامه ولا مستكثر لأيامه. بعض الناس يمرض إذا جاء رمضان ويتمنى أنه ما جاء، بل سمعت بعضهم قبل رمضان قال: الآن سيأتي رمضان، لو كان ما يأتي. قلنا له: اتق الله، الناس يفرحون برمضان وأنت شخص كان يعمل هكذا في بعض الحرف. هذا من التقصير ومن مرض القلوب، وعادة ما يحصل هذا من المقصر في الصلاة، المقصر في الصلاة الذي لا يصلي، قاطع الصلاة، هذا لا يريد أن يأتي شهر الصوم. أما المصلي القريب من ربه يفرح. يقول: من كان بعد البلوغ ثم تاب توبة نصوحا هل عليه شيء؟ من كان يعني يفطر بعد البلوغ، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. والجمهور يلزمونه بقضاء الأيام التي يفطرها. يقول السائل: إذا لم يؤذن المؤذن وقد غربت الشمس هل يفطر الصائم؟ الجواب: إذا تأكد أن الشمس قد غربت بيقين، وإنما تأخر المؤذن لأمر أو لآخر، فله أن يفطر. أما أن يستعجل الأذان وهو غير متأكد، ما لك يا فلان؟ قال: يا أخي الشمس شكلها قد غربت، هؤلاء يتأخرون. هكذا فقط بالظن، ليس عنده يقين ولا عنده خبر من شخص أن الشمس قد غربت ممن يثق به، فمثل هذا لا يصلح لها أن يفطر إلا بمتابعة المؤذن. ولا سيما إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. أما إذا تبين أن المؤذن يزيد على الوقت 10 دقائق 5 دقائق فلا يلزمك أن تتابعه. المهم أن تتأكد من غروب الشمس. ليس غروب الشمس من الجبل أو من وراء العمارة، إنما غروب الشمس عن مستوى الأرض أو عن المستوى المعروف من دون جبال ولا بنايات. نعم، وقد حكينا لكم مرة قصة لبعض الناس كان يتأول هذا الحديث أنه يفطر بعد ماذا؟ بعدما تغرب الشمس. وعندنا في البلاد جبل كبير، جبل مطران، يعرفه عمنا عبد المجيد، جبل كبير الشمس تغرب من ورائه. فكان إذا غربت الشمس من ورائه قال بسم الله، ذهب الظما ابتلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله، بسم الله وكل. فبعد ذلك في نصف الشهر تقريبا، ما كنت، هو كان في قرية أخرى، فجمعنا مذاكرة في هذا، فقال هؤلاء يؤخرون. قلت له ماذا؟ قال تغرب الشمس، يؤذن بعد غروب الشمس بنصف ساعة، نصف ساعة بعد غروب الشمس. قلت له كيف؟ قال تغرب الشمس. وقلت له أنت متى تفطر؟ قال إذا غربت خلف الجبل أفطر بسم الله. وبعد ذلك بينت له أن المراد بغروب الشمس عن يعني عن سطح الأرض المعتاد من دون أن يكون وراء جبل أو شيء من ذلك. فكان في جهل عريض في هذه المسألة، والله المستعان. المقصود أن غروب الشمس لا بد أن يكون ماذا؟ معتبرا. فإذا لم تدري بغروب الشمس فانتظر المؤذن الذي يؤذن على الوقت، فإذا أذن فأفطر. السنة للمؤذن أنه يبدأ هو يفطر هو في نفسه ثم يؤذن. يقول إذا كنت أفطرت في رمضان السابق ولم أتمكن من القضاء فما العمل؟ تقضي بعد رمضان هذا. سائل يقول آخر سؤال، قال مقدار السحور، كان بين مقدار السحور ومقدار ذهاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 آية، هل هذا الحديث يعني معناه أنك تجعل بين السحور وبين الصلاة مقدار 10 دقائق ربع ساعة؟ لا، ليس فيه. إنما تسحروا قبل الأذان بربع ساعة ربما 20 دقيقة، وليس معناها أنهم لم يأكلوا ولم يشربوا شيئا بعد ذلك، لكن المقصود أنهم أخروا السحور، لم يتسحروا الساعة الثانية الساعة الواحدة ليلا، إنما أخروه إلى قرب أذان الفجر بيسير بشيء يسير. هذا السنة أن يتأخر السحور إلى قرب الأذان، يعني من تسحر قبل أذان الفجر بساعة، ساعة إلا ربع، هذا يكون موافقا للسنة. أما من تسحر قبل الأذان بساعتين 3 ساعات هذا يكون ماذا؟ يكون سحورا لكن خالف السنة، سنة تأخير السحور. فائدة في كتاب منة الرحمن بالجامع في المخالفات الواقعة في شهر رمضان للشيخ محمد با جمال الحضرمي، وهو من آخر من حاضر عندنا في هذا، ممن حاضر عندنا في هذا المسجد قبل رمضان، أظن في رجب. نعم، قال وربما كره كثير منهم صيام رمضان حتى إن بعض السفهاء من الشعراء كان يسبه، وكان للرشيد ابن سفيه، فقال مرة دعاني شهر الصوم، دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر. فأخذه داء الصرع صرع، فكان يصرع في كل يوم مرات متعددة، ومات قبل أن يدركه رمضان آخر. يستثقلون الصيام. نعم، إلى آخر كلامه، صفحة 28 وما بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.